حسنه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجوفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتابه اليه بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاذان. الاذان لغه الاعلام. قال الله تعالى واذان من الله ورسوله الايه. واشتقاقه من الاذان بفتحتين وهو الاستماع. وشرعا الاعلام بوقت الصلاه بالفاظ مخصوصه. الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة المعروفة المشهورة. قال رحمه الله تعالى باب بدء الأذان، أي باب ذكر الحديث الدال على ابتداء الأذان. وقول الله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وهذا في إشارة يشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان كان بمدينة وليس بمكة، وهذا هو الراجح. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الأذان قالوا لقد ابتدأت يا محمد شيئا لم يكن فيما مضى، فنزلت وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وقوله تعالى أيضا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة. وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن الأذان معروف، وهو أيضا إشارة إلى أن الأذان كان بالمدينة وليس بمكة. وفي السنة المتصلة قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي كلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. أولا إسناد الحديث عمران بن ميسرة بصري ثقة من الطبقة العاشرة. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري فهذا من الطبقة الثامنة. قال حد بصري ثقة ثبت. قال حدثنا خالد بن حذاء خالد بن مهلان أبو المنازل أبو المنازل البصري من الطبقة الخامسة عن أبي كلابة عبد الله بن سعيد بن عامر الجرمي البصري من الطبقة الثالثة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي الخارم الشهير الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي وهو خالد بن حذاء لأنه من الطبقة الخامسة عن تابعي أبي كلابة، ومنها أن فيه أنس رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة روى ألفين ومئتين وستة وثمانين حديثا. وكذلك أيضا هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، وهو أيضا من المعمرين جاوز عمره مئة ومات سنة إحدى أو سنتين أو ثلاثة أو ثلاث وتسعين من الهجرة نعم. فهذه بعض لطائف هذا الإسناد. قال ذكروا النار والناقوس، هذا الحديث مختصر وهو حديث مطول، ذلك أنهم لما قدموا المدينة كانوا بمكة يصلون سرا غالبا، يصلون سرا لا يستطيعون أن يعلنوا لعبادتهم 13 سنة، بل يستخفون ويدخلون شعبا من الشعاب فيصلون هناك إما فرادة وإما اثنين ثلاثة ولا يستطيعون أن يؤدوا حتى يحتاجوا إلى الأذان. فلما قدموا المدينة وانتشر الإسلام وكثر المسلمون مهاجرون وأنصار، فإذا حان وقت الصلاة اجتمعوا في المسجد لئلا تفوتهم الصلاة. فكان كثير منهم صاحب أشغال فينقطع شغله بسبب أنه يأتي قبل الوقت بكثير فينتظر فيفوته شغله. فإذا رأى ذلك اليوم في غد يتأخر لأنه يتأخر الوقت فيأتي، وإذا هم قد صلوا وانتهوا من الصلاة فأشكل عليهم ذلك. إذا تأخر تفوته الصلاة جماعة، وإذا تقدم يفوته شغله. فتشاوروا في ذلك واهتموا لذلك، واهتم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قال اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وبعضهم قال اتخذوا بوقا مثل بوق اليهود، وبعضهم قال يعني أوقدوا نارا إذا جاء الوقت، فإذا كل من نأى ذلك النار يحضر إلى مسجد. فقالوا هذا لليهود وهذا للنصارى وهذا للمجوس، فهذه العلامات لا نقتدي بها لأعز العبادة وأعظم العبادة، لا نقتدي بهؤلاء الكفرة، بل ينبغي أن يكون لنا ما لا يشاركوننا فيه. فاهتموا لذلك فتفرقوا مهتمين. فرأى عبد الله بن سعيد الأذان في منامه فرأى رجلا وقد أخذ ناقوسا أو بوقا، فقال له أتبيع لهذا؟ قال ماذا تريد به؟ قال نحن عندنا صلاة نهتم للاجتماع بها فننفق في ذلك. فقال ألا أريك أفضل من هذا؟ فقال له بلى. فقام على مكان مرتفع فرفع صوته بالأذان وأراه مع الترجيع، ثم جلس قليلا ثم قام فأقام الإقامة، فقال هذا هو العلامة. فاستيقظ مسرورا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فصر بذلك وقال إنها لرؤيا حق، ألقها على بلال لأنه كان عنده صوتا، فألقاها على بلال فأذن بلال. فهذا هو معنى. ولذلك ويقال إن في تلك الليلة رأها سبعة من الصحابة قيل هكذا، ومنهم عمر رضي الله عنه لما سمع ذلك والله لقد رأيت الذي رأى عبد الله بن زيد ولكنه سبقني. المهم فلما تواطأت رؤياهم فرح النبي صلى الله عليه بذلك. فلذلك قال ذكروا النار، أي مما من جملة ما ذكره بعضهم ليتخذوا علامة للصلاة ذكروا ماذا؟ النار، نكدوا النار. فهذا فكرة أو رأي لبعضهم. والناقوس كذلك أيضا، فذكروا اليهود والنصارى أي والمجوس كما يأتي في الرواية التالية. قال فأمر بلال أي فتفرقوا على ذلك مهتمين، فأرى الله سبحانه وتعالى في منامه صحابيا اسمه عبد الله بن سيد بن عبد ربه الأذان. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن أن يشفع الأذان كما فعله ذلك الملك، وأن يوتر الإقامة أي ألفاظ الإقامة أي معظمها إلا الإقامة فإنها تثنى كما سيأتي في الرواية. فهذا هو أول مشروعية سبب الأذان. ومن ما ذكره العلماء من الحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي فما يجي بالآيات وغيرها. لماذا؟ لأن هذا فيه إعلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله تعالى، فكونه على يعني يظهر على غيره من أصحابه يكون أتم وأبلغ في ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. فلذلك أريه الصحابي وأريه غيره كذلك أيضا فدل على حقيقته. وبالسند المتصل قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلالكم فنادي بالصلاة. أولا الإسناد محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي، وبعده شيخ عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الصنعاني الإمام المعروف، كان إماما في الحديث لكنه عمي في آخر عمره فصار كتابه أتقن من حفظه، وكان يتشيع لكنه تشيعه ما أخرجه من حد العدالة بحيث أنه ترك حديثه، بل كان معتدلا في ذلك. فكان من الطبقة هذا من التاسعة. قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منصوب إلى جدي، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج له كنيتان اشتهر بهما أبو الوليد وأبو خالي كلاهما اشتهر بهما، من الطبقة السادسة ثقة فقيه فاضل إلا أنه يدلس كثيرا. قال أخبرني نافع مولى بن عمر من أوثق الموالي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة وأحد المفسرين السبعة، روى 2200 وإيش قلنا في اسمه في أنس، أنس روى 2286، وهذا روى 2630 حديثا هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكان يقول كان المسلمون، هذا تفصيل بعض تفصيل للحديث السابق، قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون للصلاة أي يقدرون حينها، يعني الآن ما عندهم ساعات ضابط، فيقول الآن آن وقت الصلاة وتقوم شغله ويأتي للمسجد، فإذا هو ساعة ساعتين يجلس لسه، والثاني الآخر يقدر حينها ويأتي فإذا هم فرغوا من الصلاة. إذا أشكل علي ماذا ليس ينادى لها، ما كان ينادى الصلاة جامعة ولا أذان معروف ما في. فتكلموا يوما في ذلك أي حينما اشتد إشكال عليهم وتشوش عليهم ذلك أمرهم ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بلبوقا مثل قرين اليهود، فقال عمر، قال بعضهم نارا مثل النصارى المجوس، فقال عمر أولا تبعثون رجلا. هذا في الحقيقة إن عمر رضي الله عنه قبل أن يرى في المنام كأنه وافق الرؤيا، أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، لكن هو ما يعرف الأذان المعروف هذا، إنما قال بأن يقال الصلاة جامعة، إذا دخل الوقت واحد يقوم على موضع عالي بحيث يسمع الناس صوته الصلاة الصلاة أو الصلاة جامعة، هذا هو مراد عمر رضي الله عنه، وهو قريب من الأذان المعروف إلا أن صيغته ما كان حاضرا لديه إلا حتى يراه في المنام. وليس المراد كما ظنه بعضهم أن ينادى الله أكبر الله أكبر، لأن هذا ما جاء إلا بعد الرؤية الصالحة. فلذلك أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة هو في الحقيقة موافق للأذان المألوف المعروف الآن، لكنه ليس بالرسم بالصفة الرسمية، ينادي بالصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فتفرقوا على ذلك، وأري عبد الله بن زيد بن عبد الله به الأذان وجاء إليه فقص عليه القصة، فقال قم يا بلال فنادي بالصلاة، قم يا بلال فنادي بالصلاة. فهذا هو ابتداء الأذان. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن الأذان من قيام وليس من قعود، بل لا يجيزنا القعود في الأذان، والمسألة فيها خلاف، منهم أوجب ذلك ومن من استحبه. وعلى كل حال والنووي يعترض على من استدل بهذا على وجوب القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم، لكن في الحقيقة كما نكت عليه صاحب الفتح أن هذا ما هو بعيد، يقول قم معناه قم من مكانك الذي أنت جالس فيه واذهب إلى مكان آخر ونادي بالصلاة، قل الله أكبر الله أكبر. قال هذا مقتضى أو معنى الحديث هو هذا، أنه يقول كذا، وليس المراد قم من قيامك حتى لا تؤذن جالسا، وليس مراد هذا، لكن أسلوب الظاهر مع هذا ما هو بعيد، احتمال أن يكون هذا الذي قاله، لكن احتمال هذا كأقرب، قم أمر بالقيام يدل على أن الأذان لا يكون عن قيام. فمن أوجب القيام في الأذان ولا يرى أن يؤذن جالسا هو أقرب إلى ظاهر النص، وليس كما زعم أو ظنه أنه رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه باب الأذان مثنى مثنى، أي ألفاظ الأذان مثنى مثنى، وهذا بالنظر إلى معظم ألفاظه وليس لكله، لأن التكبير في الأول مربع، وكذلك أيضا الكلمة التوحيد في الأخير مفردة، فلذلك نقول معظم ألفاظه مثنى مثنى. وبالسند المتصل قال حدثنا سليمان بن حرب، والروايات مختلفة، وهذا هو الغالب أو غالب الروايات هو هكذا، فالتربيع في الأول ويعني هو المشهور في الروايات، وكذلك عند الأئمة هذا هو المشهور، ومنهم من يرى التثنية أيضا احتجاجا بظاهر هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. السند سليمان بن حرب الأزدي الواشعي أبو أيوب البصري ينزل مكة وقاضيها من الطبقة التاسعة أو من كبار العاشرة، وهو من أكابر شيوخ البخاري، وغيره. قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الجهضمي البصري من الطبقة، من كبار الطبقة الثامنة، حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار، هذا دينار أخو جده، هذا درهم جده، فأتبعهما يفضل هذا هؤلاء على هذا. يقول الفرق بين حماد بن زيد بن درهم وبين حماد بن سلمة بن دينار كالفرق بين الدينار والدرهم، يفضلون حماد بن زيد ولكن واقع بالعكس. المهم من شدة حبهم لشيخهم قالوا هكذا، وإلا فالواقع بالعكس، حماد بن زيد كالدينار وحماد بن سلمة أدون منه. قال حماد بن زيد عن سماك بن عطية، سماك بن عطية هذا أيضا بصري من ثقة، روى عن أيوب وهو من أقرانه، وقد روى حماد بن زيد عنهما جميعا، وقال مات سماك قبل أيوب، قبل أيوب، ورجال الإسناد كلهم بصريون. قال عن أيوب، أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة، أبو تميمة اسمه كيسان السختياني أبو بكر البصري، ثقة فقيه جليل للطبقة الخامسة. عن أبي كلابة تقدم قريبا عن أنس رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد أيضا أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره، وأيضا فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان. أمر بلال هذا يعني معظم أهل العلم، المحدث معظم المحدثين وغيرهم، أن هذه الصيغة من صيغ الرفع حكما. أمر بلال، الذين يقولون مثلا كالحنفية عندهم من الغريب، من غريب ما اتفق لأصحاب المذاهب، الحنفية يأخذون الأذان عن أبي محذورة أي من بلال، ويأخذون الإقامة عن أبي محذورة مثلا، ومن الغريب ويتركون الترجيع من أذان بلال. والشافعية بالعكس، يأخذون الأذان من بلال والإقامة منه، ومع ذلك يعني ليه، ومع ذلك يأخذون ليه، يأخذون الأذان من أبي محذورة أيضا. فالحاصل إن هذا تركوا شيئا يعني ثابتا فيه، الترجيع لا يشرع عند الحنفية، ما في ترجيع في الأذان، والسنة الثابتة التي تمسكوا بها فيها ترجيع، ويؤولونه بأنه كان حينما أذن بلال وشرع في الأذان مر النبي صلى الله عليه وسلم بجنبه فاستحيا منه وخفض صوته، ثم لما تجاوزه رفع صوته، هذا تأويل سخيف. والإقامة من أبي محذورة، فالإقامة من أبي محذورة، أبو محذورة كان في مكة بعد فتح مكة، وهذا كان من أول. ثم ردوا هذا الحديث وقالوا ماذا؟ أمير بلال، وقال في الصحيحين ثبات أمير بلال، من الذي أمره؟ ما عرفنا من أمره، ممكن عمر، ممكن أبو بكر، ممكن كذا، وهذا أيضا مغالطة سفسطة. والصحيح أن الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النسائي أخرج الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان وأن يترك الإقامة، فإذا هذا صرح. ولو لم يصرح مثل هذا لا يستعمل إلا لمن له الأمر والنهي، وفي ذلك الوقت ليس إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الآمر له بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا. لكن كل هذه يعني مناقشة في معركة لا نتيجة لها ولا فائدة فيها. وذلك نقول إن كليهما، إن بلالا وأبا محذورة وكذلك سعد بن قيس كلهم تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم على كيفية التي كانوا يؤذنون فيها، فإذا كل سنة نقول لا تتقيد بهذا. والمصيبة أن كل أحد يذهب مذهبا معينا ويرجح ذلك ويلغي غيره، المفروض أن يكون أن يعمل بكل سنة ثبتت الصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأذان أبي محذورة وإقامته سنة، أحيانا تؤذن يعني كأبي محذورة وكذلك تقيم كإقامته، وأحيانا تؤذن كأذان بلال بالترجيع وكذلك تفرد الإقامة، هكذا تعمل في بعض الأحيان كذا وفي بعض الأحيان كذا، وهذا هو عمل به. أما أن يحدد مذهبا معينا مثلا، اللي يعني البعض المذاهب يرى مثلا في التشهد يختلفون، الحنفي لو قلت له اقرأ التحيات الطيبات المباركات يقول هذا للشافعي ما هو لنا، هو للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو لك، والشافعي لو قلت له اقرأ التشهد من المسعود يقول لا هذا ما هو لنا، أنا ما أحفظ هذا دائما. هذا وصل الحد في التفريق، على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضل عندي، الدين واحد وجعلتم أربعة، أربعة مذاهب، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا إلى آخره. على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم، عند هؤلاء لا شك في ضلال. هم علماء الدين شرقا ومغربا ونور عيون الحق والفضل والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غد ينجي، ولا زعم حشاهم أن كلامهم أن قولهم دليل فيستهدي به كل مستهدي، بل أصره أن نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. هو هكذا وصيته. الحاصل خلاصة ما أقول لكم أنكم لا تتقيدوا مذهب معين، التمذهب هذا أمر ضروري في العوام لا بد منه، لكن بشرط أن لا يتقيد ويترك السنن العالية الغالية. مثلا في باب استفتاح بالصلاة، أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح بالصلاة ما هو؟ اللهم باعد بيني وبين خطواي كما باعدت بين مشرق ومغرب، اللهم نقي من خطواي كما ونقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني إلى آخره. هذا هو أصح الاستفتاح. لكن إذا ذهبتم إلى المذاهب الحنفية والحنبلية، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك، وهذا ضعيف، أقل حاجة حسنه بعضهم كذا، لكن استعملوا بعض الأحيان، ما هو دائما، ودائما تستعملوا في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني. ويليه في دعاء الاستفتاح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي تمسك بالشافعية، وجهت وجهي، لكن دائما شافعي وجهت وجهي فقط، ويلغون هذا لماذا؟ ما له وجه. فتعمل بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وبهذا أحيانا. أنت حنفي وأنت شافعي وأنت مالكي، ما نعيبك بهذا، بل نحثك عليه ونلزمك التمسك به، لكن بشرط ألا فأن تلغي الأحاديث الصحيحة، بل الأصح الذي في صحيح البخاري ومسلم هذا تعمل به ولو أحيانا. لا 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 يصدنك كون مذهبك يخالف هذا المثل. دائما يقول سبحانك اللهم بحمدك وفي خلاف المحدثون يضعفون، بل في غالب الأحيان اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ويليه وجهت وجهي، هذا هو الحق. وكذلك أيضا في التشهد، أحيانا تقول تحيات مباركة، وأحيانا تقول التحيات لله، وأحيانا تقول حديثي أيه ما صح عن جابر وعن ابن عمر وغيره. وسيد قال رحمه الله تعالى. إذا عرفنا من هذا، نقول إن هذا الدفاع أو المدافع للمذهب بأننا لا نعرف من أمر بلالا، هذه مغالطات مكشوفة. ومن المحزن أنهم في مثل هذه المسألة إذا جاءت مسألة أخرى يحتجون بمثل هذا، لو جاء أمير ومذهب معالي يقولون هذا حجة. طيب إذن إذا خالف المذهب نقول حجة، نقول وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من الصحابي، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى. ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه كفنف، بعلمه الكفنف، هذا هو الراجح المقرر عند المحدثين وكذا عند الأصوليين وغيرهم، أن أمرنا أن أمر بلال، أن أمرنا كنا نرى إلى آخر، هذه كلها من ألفاظ الرفع حكما. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد بن حذاء وأنا بكلابة على أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. محمد بن سلام بالتخفيف والتشديد بخلاف قال أخبرنا عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري قال أخبرنا خالد بن حذاء خالد بن مهران تقدم أنا بكلابة أن أنس إلى آخره. قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة، أي يجعلوا لها علامة بشيء يعرفونه حتى تكون يعني حتى يكون حضورهم في وقت آن واحد، ويؤدي الصلاة بطمأنينة من غير تشويش بالدخول والخروج، يعرفونه. فذكروا أن يروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يتر الإقامة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. الإقامة واحدة أي مفردة ألفاظها، أي مفردة ألفاظها، وهذا أيضا بالنسبة للمعظم ألفاظها، وإلا فالتكبير فيها مثنى في أوله الله أكبر، ومنهم من عمل بظاهر هذا فجعل الإقامة مفردة كلها إلا الإقامة، إلا الإقامة وهي قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة فإنها تثنى ولا تفرد. وفي السند المتصل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا خالد عن ابي كلابه عن انس رضي الله عنه انه قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامه قال اسماعيل فذكرت لايوب فقال الا الاقامه. قال علي بن عبد الله المديني ابو الحسن البصري امام الجرح والتعديل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم بن مرسم ابو بشر المعروف بن عليا وهذا من الطبقه الثامنه. قال حدثنا خالد الحذاء الى اخره. وهذا الاسناد ايضا مسلسل بالبصريين. والحادث واضح. وقال اسماعيل هو اسماعيل بن عليا فذكرت لايوب بدل بعد ان حدثه خالد الحذاء ذكر ذلك لايوب لانه ايضا شيخه فذكرت هذا الحديث لايوب فقال الا الاقامه يعني امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامه الا الاقامه. أو خالد الحذاء ما حدثه بهذا إنما حدثه أيوب بن أبي تميمة فمعنى ذلك أنه ثابت ذلك. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى إن هذه زيادة ثقة فلذلك ترجم عليها فقال إلا الإقامة قد قامت الصلاة فإنها ليست مفردة واحدة إنما تثنى. وهذا في إشارة إلى قبول زيادة الثقة. قال رحمه الله تعالى وهنا يقول وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثلا مثل الأذان. وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ هم يقولون دائما مثلا لأنه قال فذكرت ذلك فذكرته إلا خالد. وهذا الحديث حجة على من زعم وهم الحنفية لأنهم يرون أن الإقامة مثلا على حديث أبي محذورة فيقولون ردا على هذا الحديث إنه منسوخ. لكن النسخ متى؟ لأن هذا الأذان استمر بهذه الصفة. بلال ما أذن غير هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ما أذن إلا هذا. فلذلك ما في نسخ لا بد أن يكون النسخ الناسخ موجودا ومعروفا متأخرا. والحكمة في ذلك كما قال هنا فائدة إلى الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليه بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين. ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة. لماذا؟ لأن المقصود منه الإعلام وإلى جانب ذلك أنه عبادة معتبرة ولذلك لا يقوم المسجل قيامها. لأن في بعض البلدان يسجلون بعض أصوات الحسنة الشرق والغربي ويجعلونها في مسجدهم ويؤذن ذلك ويصلون بذلك بمسجل هذا مسجل من زمان ما تصعبه هذا ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن ويتعللون بأن الأذان إعلام والإعلام هذا صوت تسجيل وغير تسجيل واحد هذه مغالطة. بل نقول إنه إعلام وعبادة فالعبادة لا تقام بالصدى هذا يسمى صدى في الأول يسمونه صدى. الصدى معناه إذا تكلمت عنه هناك صوت مثل صوتي هذا وهكذا. إذن لا يؤدي الغرض العبادة إلا المكلفون بأنفسهم فلا بد أن يؤذن بذلك ويقام ولا يكتفى بمسجل ونحوه. قال رحمه الله تعالى باب فضل التأذين أي الأذان. راعى المصنف لفظ التأذين لوروده في حديث الباب وقال زين المنير التأذين يتناول جميع ما يصدر من المؤذن من قول وفعل وهيئة. وحقيقة الأذان تعقل بدون ذلك كذا. قال الظاهر أن التأذين هنا أطلق بمعنى الأذان لقول في الحديث حتى يسمع التأذين وفي رواية المسلم حتى يسمع صوته. فالتقييد بالسماع لا يدل على فعل ولا على هيئة مع أن ذلك هو الأصل في المصدر. ولذلك نقول التأذين هنا بمعنى الأذان. وبالسند المتصل على حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله الضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء أقبل فحتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. قال رحمه الله تعالى الإسناد هنا عبد الله بن يوسف التنسي أو محمد كالعي دمشقي الأصلي وشيخه مالك بن أنس إمام دار هجرة وشيخه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان وهذا كنية أو صورة لقب بصورة كنية. إن هناك ألقاب تأتي بصورة كنية وكنيته أبو عبد الرحمن عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث من لطائفه، هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين الأول إلى آخره. وشيخ المصنف وإن كان تنسيا دمشقيا إلا أنه دخل المدينة لأخذ عن مالك وغيره، فلذلك نعتبره كأنه مدني لهذا المعنى. وفيه من اللطائف أيضا رواية تابعي عن تابعي، وذلك أن أبا الزناد من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، والأعرج من الطبقة الثالثة من أوساط التابعين، ففيه رواية تابعي عن تابعي. وهذا لطيفة من لطائف الإسناد لأنه يعتبران كشخص واحد، أي في رتبة واحدة. وأيضا من لطائف الإسناد أن فيه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث بدهره، يقال روى 5374 حديثا، رأس المكثرين السبعة. فهذه بعض لطائف الإسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة، أي النداء المعروف هو الأذان، أدبر الشيطان. إذا نودي للصلاة، هذا من سر ما أودعه الله سبحانه وتعالى في الأذان، هذا يطرده والقرآن لا يطرده. الله أكبر. هذا، ولذلك بعض أهل العلم ورد أيضا في بعض الروايات أنه إذا استوحش يؤذن، استوحش مثلا خاف من الجن كذا، أو سمع صوتا ناداه يا فلان، يقول أذن، لأن هذا جني. لأنه إذا سمع الأذان، إذا كان شيطانا يشرو، إذا كان مسلما ما أذيك. فالحاصل أن الأذان من سره أنه يطرد الشيطان، فلذلك إذا أدبر، إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراب، ضراب ضربة، فلنقول ضربة. ولماذا؟ يعني لئلا يسمع، ليشوش على نفسه عن سماع الأذان. إذا ضرط صوت الضربة يصد ألا يسمع الأذان هناك، يدبر يجري وهو يضرب لئلا يسمع الأذان. السبب في ذلك ذكروا له حكم كثيرا، والصحيح المستفاد من الحديث أن المؤذين يشهدون له كل من سمع صوته، وهذه الشهادة يستوجب بها الجنة، وهو لا يريد لابن آدم جنة أبدا. فإذا جاء يوم القيامة سيسأل: هل سمعت أذان فلان؟ يقول: ما سمعته. ولماذا؟ قال: إني كنت أضرط ومنعني عن سماعه. إذا تخلص من الشهادة. هذه حكمة ضرط وإدبار، لئلا يسمع التأذين حتى لا يشهد للمؤذن، إنه لا يسمع مدى صوت مؤذنه، إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لهم القيامة. فلذلك تعاشى عنه. فإذا سمع الأذان شرك، ثم إذا انتهى الأذان ماذا؟ فإذا قضى الأذان حتى إذا لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء، فإذا قضى المؤذن النداء، فإذا قضي النداء أقبل. لماذا؟ ليشوش على المصلي الذي يؤدي للرواتب، يشوش عليه. من الغريب يقرأ القرآن ولا يهب ذلك ولا يخشى منه، إنما الأذان فقط الإقامة. حتى إذا ثوب بالصلاة، أي نادى بالصلاة ثانية، والمراد بها الإقامة. إذا بدأ في الإقامة يعني شرر كذلك أيضا أجبر حتى لا يسمع ذلك. حتى إذا قضى التثويب أقبل. لماذا؟ حتى يخطر بين المرء ونفسه، يدخل بين المرء ونفسه حتى لا يحضر، حتى لا يحضر، لا يحضر قلبه يعني لما يقرأه ولما يصليه هذه الصلاة ينساه. فماذا يقول له؟ يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى انه المسائل العويصة يتذكرها في الصلاة ويجد حلها هناك. هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. وذلك الامام ابو حنيفة رحمه الله جاءه رجل فقال: يا امام، عندك حل المسائل العويصة، ومن المسائل العويصة التي حلت بي اني دفنت مالا فنسيت مكانه، ما الحل في هذا؟ ما هو الجواب؟ قال: صلي ليلة لله، صلي ركعة، صلي ليلة لله ستذكره. فقال فعزم على ذلك، فلما في أول الليل دخل في ركعتين فإذا هو تذكر مكانه وقطع الصلاة وراح ووجده. فجاء إلى الإمام فقال له: ماذا فعلت؟ قال: خلاص انتهيت بذلك. يا ليت لو أتممت الليلة شكرا لما أولاك الله تعالى فقدته كان أحسن لك. فالحاصل إنه يعلم بهذا الحديث، يتجه وقال: إن الشيطان سيشوش عليه عبادته، وأنا أعلم أنه سيذكر مكانه. وفعلا تذكر في هذا، تذكر في هذا ووجد ضالته. قال حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا لما يكون العلم على المثل حتى يظل الرجل, أي حتى يصير الرجل ظله بالأمر معناه فعله بالنهر, لكن المراد هنا معنى يصير حتى يصير حتى يكون الرجل لا يدري كم صلى ثلاثا ولا أربعة, يصلي خمسة ستة ويظن أن ركعتين أو ثلاثة, كل ذلك من الشيطان. فإذا ينبغي التنبه لمثل هذا, وهذا فيه بيان فضل الأذان والإقامة لأنه يطرد الشيطان, ولذلك بعض أهل العلم يرى ذلك. ولذلك يقول لك ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكا إليه أنه دفن مالا ثم لم يهتدي لمكان أن يصلي ويحرص ألا يحدث نفسه بشيء, ولا تحدث نفسك بشيء من أمر الدنيا وعزم على نفسه بذلك ألا يحدث نفسه حتى ينتهي من الصلاة, ففعل فذكر مكان المال في الحال لما قال الله أكبر ويدافع ألا يحضر في قلبي شيء لا ذلك المال ولا غيره, لكن الشيطان أتى به وأراه مكان هذه الله أستاذ. وقيل يعني ماذا كم صلى حتى, وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة, فقيل يهرب حتى لا يشهد المؤذن, هذا أقرب فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له كما يأتي بعده, ولعل البخاري أشار إلى ذلك بإيراد الحديث المذكور عقب هذا الحديث, هذا هو أقرب وذكروا له مناسبات لكن هذا أقربها. قال رحمه الله تعالى باب رفع الصوت بالنداء, باب ذكر الحديث الدال على مشروعية أو استحباب رفع الصوت بالأذان. وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا, هذا الأثر أورده في أول الترجمة في عقب الترجمة إشارة إلى أن رفع الأذان لا يستلزم التطريب, فالتطريب في الأذان غير محمود غير مطلوب, إنما رفع الصوت لأن المقصود منه التبليغ, لكن التطريب الذي يكرهه أهل العلم إنما هو التطريب الذي يخرج الأذان عن حد وضعه بأن يمد ما لا يمد ويقتصر على ما لا يقتصر إلى آخره, فإذا كان كذلك يكرهونه. قال عمر بن عبد أذن أذانا سمحا أي سهلا ووسطا بحيث لا تخرج عن العدالة وإلا فاعتزلنا, يعني أبعد عنا لا تؤذن أمامي, قال له عمر بن عبد العزيز. وهذا في إشارة إلى أن البخاري يريد أن رفع الصوت المطلوب لا يتناول التطريب المخرج للأذان عن حد العدالة. قال رحمه عن حد التعديل, قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صلصه الانصاري ثم المازني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال له اني اراك تحب الغنم والباديه, فاذا كنت بغنمك او قال باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء, فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا عبد الله بن يوسف المالك هذا تقدم في السند الماضي, عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الصصاد الأنصاري المدني ثم المازني المدني أيضا ثم المازني عن أبيه أبوه عبد الله بن عبد الرحمن المازني المدني أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي, ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين أول إلى آخره, وعبد الله بن يوسف تلميذي ثم دمشقي, ومن لطائفه أيضا أن فيه رواية الراوي عن أبيه, ومن لطائفه أيضا أن فيه أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة روى 1170 حديثا. وقال قال له أي قال لماذا لوالدي عبد الله عبد الرحمن وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة, قال له إني أراك تحب الغنم والبادية, أن تكون مع غنمك في باديتك تحبك تكثر ذلك, إذا ماذا, فإذا كنت بغنمك أو قال أو هذه للشك, ولذلك يقال بعدها قال وإلا مكتب أحيانا يكتبونه, أو باديتك فأذنت بالصلاة أي فشرعت في أذان بالصلاة فارفع صوتك بالنداء, ارفع صوتك بحيث بقدر ما تستطيعه بالنداء بالأذان, فإنه الفاء للتعليل أي لأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن أي غاية صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء من عطف العام على الخاص, ما شيء لا شجر ولا حجر ولا غيره إلا شهد له يوم القيامة, وهذا إشارة للبخاري رحمه الله تعالى إلى توضيح سبب هروب الشيطان من الأذان والإقامة الذي عقد له الباب الماضي. فكأنه يقول إنما هرب الشيطان من الأذان والإقامة لأنه سيلزم بأداء شهادته لو سمع ذلك، فلأن لا يلزم بذلك يهرب. إذن هذا أقرب ما قيل في هروب الشيطان من الأذان والإقامة. قال فإنك إلا جملك. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى سمعته أي هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اختلف فيه بعضهم يقول سمعته كله، لكن الراجح أنه يعود إلى الأخير. فإنه فإني سمعت رسول الله فإنه لا يسمع مودع صوت المؤذن جن، هذا هو المرفوع هذا. أما الغنم الأذان في البادية والغنم فهذا ليس مرفوعا، هذا هو الذي رجعه بعضهم يرى كله مرفوعا، بل روي برواية أخرى ما يشمل على ذلك. ولكن الراجح أن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لهم القيامة، هذا هو الذي سمعه. فإذا تناول من يكون بالبادية، فهذا دليل على أن الأذان يشرع لمن يصلي وحده في بيته لعذر مثلا أو في بادية وليس هناك جماعة، لأن الأذان عبادة مستقلة، عبادة وفيها فوائد، من جملتها طرد الشيطان، ومن جملتها شهادة كل ما سمع صوته، فإذا وحده أو غيره فكله سواء. واختلف العلماء في ذلك في وجوب ذلك عليه، والراجح هو هذا ما دل عليه الحديث، وهو أن من يصلي وحده ولو في بادية ولو في غنمه ولو في بيته لعذر عليه أن يؤذن ويقيم للصلاة. قال رحمه الله تعالى هنا يقول جن ولا إنس ولا شيء ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، فهو من العام بعد الخاص، ويؤيد ما في رواية ابن خزيمة لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس. ولأبي داود والنسائي من طريق أبي يحيى عن أبي هريرة بلفظ المؤذن يغبر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، الله أكبر، هذه شهادة عالية، ويشهد له كل رطب ويابس. وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما لم يجهده إذا كان يشك عليه ما في شيء أو يتأذى به. وفي أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح، لأن هذا الصحابي ما أنكر على ذلك التابعي تفرده في البادية والغنم وبعده من المدينة، لأن أيام ذاك كانت فتن، فلذلك رأى له هذا أصلح له ونصحه بما يكتسب به الأجر وهو رفع الصوت بالأذان. فدل على أن العزلة يعني في أيام الفتنة، كحديث في نفس أبي سعيد الخدري، وتقدم لكم في كتاب الإيمان باب من الدين فرار من الفتن، وأخرج عن عبد الله بن سلام عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن هذا عن مالك عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الصعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم أو غنما، روايتان، غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، هذا هو الذي أخبرنا. ولذلك في مثل هذه الحالة قال ابتعادك وعزلتك، واختلف العلماء هل العزلة أم الخلطة أولى، بعضهم رجع هذا وبعضهم رجع هذا، والحق أن النصوص مختلفة فلذلك اختلفوا، فمن رجع هذه النصوص رجع العزلة ومن رجع هذه النصوص، والحق أنه ينظر إلى أحوال المسلمين. فإن كنت في مجتمع تستفيد منهم ويستفيدون منك وتستطيع أن تأمر وتنهى فإن ذلك الخلطة أولادك لا تعتزل أبدا، وإن كان خلاف ذلك يمسون دينك لو اتبعتهم وكنت في خلطتهم يجرونك إلى وبالهم فإن ذلك العزلة أولى. وبهذا جمعوا بين النصوص المختلفة في هذا الباب. قال وهنا وفيه جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركة في الأسباب وشروط بشرط حظ من العلم وأمن غلبة الجفاء. وفي أن الأول ذلك يكون أن من أراد أن يتزل من الناس لا بد أن يتزود من العلم ما يكفيه ويسون به عرضه ويعني ودينه، فلا بد أن يكون متعلما، أما بجهل فهذا مصيبته أعظم، لا يخرج من الناس إلا ويتعلم. وفيه أن الأذان أن أذان الفجر مندوب إليه ولو كان في قفر ولو لم يرتجي حضور من يصلي معه، لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيره. مثلا دعاء المصلين يدعون له ويتبعونه ويصلون معه ويكتسب، فاته هذا لم يفته الجانب الثاني وهو اكتساب الأجر بمن سمع ممن سمع أذانه بالشهادة يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. باب ما يحقن بالأذان من الدماء، هذا من فضل الأذان، من فضل الأذان أن يحقن بها، أن تحقن الدماء به، أن تحقن الدماء به. وذلك أن الأذان إعلاء لكلمة الله ونشر لتوحيد الله في أرضه، فإذا كانت القرية مستسلمة مؤمنة وأذن المؤذن على المنارة عرفنا أن تلك القرية كلها مسلمة، أو بالأقل كلها مسالمة، مسلمة مسالمة، إما أن يكون مسلمين أو يكون هناك غير مسلم لكنه مسالم لهؤلاء. فإذا كان كذلك لا يجوز أن يغزوهم الإمام وجيش المسلمين، حرام عليهم ذلك. لماذا؟ لأنهم صاروا يعني آمنين في دينهم، والذين معهم إن كان الإسلام غالبا فيؤدون لهم الجزية، وهذه فائدة. وإن كان الكفر عاليا ولكنهم سمحوا لهم بإعلاء دينهم، وإن كانوا يؤدون الجزية لهم بالعكس، لأن حال المسلمين أن حال المسلمين لا يخلو عن حالتين، حالة ضعف وحالة قوة. حالة القوة أن يكون الإسلام مسيطرا ومتوليا مسلم على جميعهم ويؤدون الجزية لهم، وحالة عكس الضعف يكون الكفر أهل الكفر مسيطرين على المسلمين لكنهم آمنوهم بما يؤدونه من الجزية وكذا. ولذلك يقسم حال المسلمين في جميع مراحلهم إلى يوم القيامة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين. وذلك أنهم حينما كانوا 13 سنة في مكة كان الكفر عاليا وكانوا مضطهدين، هذه أحوال لا يخلو عنها بعض المسلمين إلى الآن، والآخر حالهم في المدينة. وذلك أن الإسلام عالي، وفي 3 فرق: مسلمون وأهل الكتاب والمنافقون، ومع ذلك السيطرة والعلو للإسلام. فإذا كان الإسلام هكذا يمشون على ما كان عليه الصحابة في المدينة، وإذا كانوا ضعفاء ولا يجدون منفذا يكونون على حال أهل الصحابة الذين كانوا في المدينة في مكة قبل فتح مكة، وهكذا يكون. ولذلك قال: إذا غزا المسلمون بلدة من البلدان يتسمعون الأذان. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غزا قوما تسمع الأذان، ولذلك كان من هدي أنه لا يغيرهم إلا صباحا فيتسمع الأذان في الفجر، لأن من يؤذن في الفجر لا يكون إلا مخلصا، ما هو المنافق ما يؤذن في الفجر. فإذا أذن في الفجر علموا أن تلك القرية لا يكونون إلا أحد الفريقين، إما مسلمون كلهم وإما بعضهم مسلم وبعضهم مسالم، إذن لا يستحق أن يغزوه، ما فيه منفذ. إذن يقول تحقن الدماء بسبب هذا. ولذلك جاء الحديث الآتي بذلك. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا راكبا وراكبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد، والله محمد الخميس. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحتكم من فساء صباح المنذر. أولا، قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات 240 وعمره 90 سنة، وهذا من رجال كتب الستة كلهم وليس من شيوخ الستة، بعضهم ما روى عنه ذلك واسطة. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي المدني، هذا أخو محمد بن جعفر أصغر منه الطبقة الثامنة. عن حميد الطويل، حميد بن أبي حميد وأبو حميد تير أو تيروي، وقيل فيه خلاف غير ذلك، الطويل من أبو عبيدة الطويل الذي يقال له الطويل لماذا؟ لطول في يديه، وقالوا انه كان يده اطول من غيره، يده اطول. وقالوا انه اذا قام في الباب وصلت احدى يديه الى العتبه العليا والاخرى الى العتبه السفلى، هذا معه طويل مره، فقالوا له طويل. وبعضهم يقول رأيت حميدا الطويل وليس طوله بذاك المذكور، وإنما كان في جاره حميد قصير، ففرقا بين جاره وبينه قالوا حميد الطويل، قال بعضهم هكذا، الله أعلم. المهم حميد الطويل من الطبقة الخامسة، وقالوا إنه مات ساجدا، كان من العباد، وكان من أصحاب أنس رضي الله تعالى عنه. عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه تقدم قريبا، قال حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما من الكفر المشركين لم يكن يغزو بنا حتى يصبح. لماذا؟ ليمكنه التأكد من نفسهم العهد. وفعلا إنه لا يغزو قوما إلا ويسبق لهم الإنذار، يدعوهم إلى الله، يرسل إليهم رسلا ويكتب لهم كتابا ثم يأبون ذلك، أو يدخلون ظاهرا ثم ينقصون عهدهم ويعتدون على المسلم، فعند ذلك يغزوهم. فبأي شيء يتأكد من ذلك؟ بمشاهدته بنفسه وصحابته الأكرمين، وذلك أنه يأتيهم ليلا ويحل بساحتهم ثم ينتظر حتى يصبح ويتسمع أذان، فإن سمعه قال لا، هؤلاء بلغنا أمر غير واقع، هؤلاء مسلمون أو مسالمون، وإلا أغار عليه. ومن جملة ذلك أنه غزا خيبر لأنه نقضوا عهدهم وكذا، فغزاهم، فلما غزاهم أصبح فوجد فتسمع فلم يرى أذانا، فلم يسمع أذانا فأغار عليهم، لذلك قال فخرج بنا إلى وينظر، فإن سمع أذانا كف عنه، وإن لم يسمع أذانا أغار. وهذا محل الشاهد، فإن سمع أذانا كف عنه، هذا إيش؟ حكنت دماء هؤلاء الناس بسبب الأذان، بسبب الأذان. الأذان إذن من فضله أنه يحقن الدماء. وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب، وركبت خلف أبي طلحة لأنه كان رديفه، أبو طلحة زوج أمي، أبو طلحة الأنصاري، وإن قدمي لتمس قدم النبي الله، قدم النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية الآتية وقد مرت، وإن قدمي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ففيه أن كشف الفخذ لا يحرم، وخاصة في مثل هذا الموطن. قال ماذا؟ قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيق، أي في الصباح تركوا عبادة الله وأرادوا أن يعبدوا أراضيهم، فأخذوا مكاتلهم ومساحيق. المكاتل جمع مكتل، هذا كفة زنبيل، ومساحيق مجارف، وهذه ما يحملها إلا أحد رجلين، رجل يذهب إلى مزرعته ورجل يذهب لدفن الموتى، لدفن ميت. فلما رأهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل الثاني فقال الله أكبر، خربت خيبر. لماذا؟ لأنهم خرجوا يأخذون يذهبون إلى المقابر يحفرونه ويدفنون بعضهم بعضا، فتفاعل بذلك فقال الله أكبر، خربت خيبر. فهذا في تفاؤل، لأن صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن ويكره للطيرة، وكان يحب الفأل الحسن، قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر. هذا قاله تفاؤلا بما رأه منهم أو أوحي إليه بذلك. إنا إذا نزلنا بساحات قوم، أي على سبيل الإغارة عليهم، فساء صباح المنذرين، فساء صباحهم، فهؤلاء أهل خيبر بهذا الشكل بهذا العنوان، فإنهم سيهلكون. وفعلا تغلب عليهم وأقهرهم وأخرجهم وطردهم أخيرا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، باب ما يقول إذا سمع المنادي، باب ما يقوله إذا سمع المنادي، إذا سمع المؤذن يقول ما يأتي، لا بد أن يقول ما يأتي، لأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال متصل، قال حدثنا عبد الله وسلم قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طائف بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن نداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. عبد الله بن يوسف تقدم، مالك تقدم، ابن شهاب محمد ابن عبد الله بن عبيد الله ابن شهاب الزهري، فهذا أبو بكر من الطبقة الرابعة، من الطبقة من رؤوس الطبقة الرابعة من أهل المدينة، وقالوا إنه لقي 13 صحابيا، فهذا من صغار أو من صغار التابعين. عن عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن يزيد الليثي الجندعي المدني نزل الشعب، هذا أيضا تابعي، وفي ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل من المدنيين، وأن في رواية تابعي عن تابعي، وأبو سعيد الخدري تقدم في السنة السابقة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن نداء، وفي رواية الآتية يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، أي قولوا مثل الأذان. وهذا في دليل على أنه يقول ألفاظ الأذان كلها، لكن الرواية تفسر بعضها بعضا، فإنه سيأتينا إلا الحي على استثناء الحي على إلا الحوق لا إلا الحول لا قوة إلا الحي على الصلاة إلا حي على الصلاة إلا حي على الصلاة، فإن يقول الحوق له والحي على، يقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، في حي على الصلاة حي على، هذا مستثنى. فإذا إلى هناك يقول هذا ثم يقول ذلك، ثم يرجع إلى مشاكلة ومتابعة المؤذن بلفظه. وهذا في دليل على أن مثل لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه. هناك يقولون الفرق بين الشبيه والمثيل، الشبيه بعض الوجوه والمثيل بجميع الوجوه، هذا لا، لأن هذا ليس، إذا كان مثيل معناه أنك ترفع صوتك مثل المؤذن الله أكبر الله، هذا لا، لا يعدى ذلك. إذن المثل أحيانا يكون ببعض الوجوه مثل هذا، إذن ليس المراد أن ترفع صوتك وتشارك أو تشوش على المؤذن وترفع صوتك به، إنما تقول. وهذا في إجابة المؤذن، وهذه ما يغفل فيها كثيرنا، نغفل فيها، يعني نغفل فيها كثيرا، وذلك أننا إذا بدأنا كلاما ومؤذن وأذن ينتهي الكلام ولا ينتهي الأذان، وهذا عيب ومخالفة للسنة. والصحيح أن إجابة المؤذن واجب، لأنه بالأمر بالقول والفعل، النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا، وهذا مذهب الحنفية، أصابوا في هذا الحنفية والظاهرية، وبعض السلف يرون أن إجابة المؤذن يعني واجبة، وجمهور العلماء يرون استحبابه ويقولون وجوبه بالفعل وليس بالقول، لكن هذا لا، لكن هذا الظاهر أنه واجب. إذن يجب على المسلم إذا سمع المؤذن أن يقطع كلامه ويتابع المؤذن، لكن لا ينهى خلال ذلك لو تكلم ما في معنى. المشكل أنه إذا بدأ ما ينتهي كلامه وينتهي المؤذن وهو لا يجيب، فهذه مخالفة للسنة، سواء عند من أجاب المؤذن الإجابة المؤذن أو عند من استحبها. ينبغي للمسلم إذا سمع المؤذن أن يقطع ما هو عليه مما يشغله عن الإجابة ويتابع المؤذن حتى ينتهي المؤذن، فإذا انتهى المؤذن ودعا الوسيلة بعد ذلك يكمل كلامه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا معاذ بن فضالة بالفتح قال حدثنا هشام الدستوائي هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك قال حوق لك ما يأتينا. قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا وهب بن جرير بن أبي حازم قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى. ومن الغريب هذا الحديث وعي، والمرقم أعطاه رقما آخر وفصله من الحديث، هذه هي التي نقول إن ترقيم محمد فؤاد الأستاذ محمد فؤاد هذه لا يعتمد عليها، لكن مشكلة الناس كلهم في برنامج الحديث وكذلك أيضا في المعاجم والفهارس كلهم اعتمدوا عليه، فهذا شر لا بد منه، وإلا فهو غلط صريح، لأنه يعطي حديثا واحدا ثلاثة أرقام أربع أرقام. هذا الحديث يقول لكم هنا حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا هو بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى. من هو يحيى؟ هو الذي سبقه، فهو بالسند السابق وليس منقطعا معلقا حتى نعطيه رقم جديد يقول لك 613، هذا خطأ. وبهذا العدد يقول في آخر الكلام حديث البخاري كذا وكذا ألف، وهذا غلط، لأنه يعطي حديثا واحدا وثلاث أرقام أربع أرقام ثم يقول هذا يعني أربع أرقام، هذا غلط. فنقول إن هذا من أخطاء الترقيم، وهذا عدم تخصصه بعلم الحديث أداه إلى هذا، هو يعني يعلم الفنية العملية هذه ولا يحسن علم الحديث، فلذلك كان هكذا. وأنا كنت رفضت تركت ترقيمه في صحيح مسلم، فبعد أن مشيت فترة تبين لي أني مخطئ، كما أنه مخطئ أنا مخطئ، وذلك أن الناس لا يعرفون رقمي، وإنما يعرفون رقم محمد فؤاد، فاضطررت أن أرسله فأعدت الرقم من جديد وأعطيته رقمين، رقمي مسلسل من أول إلى آخر، ورقم محمد فؤاد على ما على على عجره وبجره. لماذا؟ لأنهم إذا أحلناهم على على رقم مسلم لا يعرفون رقمه وإنما يفتحون برقمه هو، فاضطررت أن أرسله، ولذلك كل الأرقام التي أحيلها تكون على رقمه هو وليس على رقمي، لأنه معروف ومشهور في البرامج وكذلك أيضا في الفهارس والمعاجم كلهم اعتمدوا عليه، وفي البخاري وفي غيره كذلك أيضا، وفي كذلك في شسمون في ابن ماجه وغيره. وهنا أعطاه رقم وهو حديث واحد. ومن الغريب من الغريب ترك في بعض المواضع يعطي حديثين رقما واحدا، ودليل ذلك جمع هنا أمرين، أعطى 12 و600 حدثنا معاذ بن فضالة، وتجاوز حدثنا إسحاق بن ابن راهوية، والمفروض هذا الرقم الذي يليه يكتب قبل حدثنا إسحاق بن راهوية، هكذا ما هو يكتب يعني هو سطر حديث. الله المستعان. قال حدثنا يحيى قال وحدثني بعض إخواننا وهذا لم يعرف أنه قال بعض إخواننا. يقول صاحب الفتح هنا وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء من الطرق على تعيينه وهكذا. قال ماذا؟ بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة لما قال معاوية رضي الله عنه حديث السابق قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا الذي أفهمه هنا قد ذكر في أسانيد أخرى، ولذلك اعتمد عليه البخاري رحمه الله تعالى، لأن الإبهام هنا لا يضر بثبوته في طرق أخرى. وهذا دليل على أن الحديث السابق أو إطلاق الحديث في الرواية السابقة إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن مطلق عام خص منه أي الحي على سائر، وهما حي على الصلاة حي على الفلاح، فهما يقول فيهما من يسمع المؤذن لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا يصير كالمستهزئ قال لك حي على الصلاة، إيش معناه؟ أقبل أيها المخاطب إلى الصلاة، وأنت قلت له حي على الصلاة تستهزئ به يصير كالاستهزئ. إذن اللائق بهذا دعاك إلى الصلاة وإلى الفلاح وأنت مسلط عليك الشيطان الذي ذكرناه آنفا حتى يثبطك من هذا، فتستعين بمن له الحول والقوة وهو الله سبحانه وتعالى، فكأنك تقول هذه الصلاة التي تدعوني إليها وهذا الفلاح الذي تدعوني إليه لا أستطيع بنفسي أن أجيبك إليه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فأنا أعتمد عليه وأتوكل عليه حتى يوفقني، وأسأله حتى يوفقني للامتثال لهذا النداء لهذا الرجال. وبعضهم يقول ما المانع أن نعمل الحديثين كليهما، أن نعمل بالحديثين كليهما، نجري العموم على عمومه والمقيد على قيده، وذلك نقول حي على الصلاة حول لا قوة إلا بالله، حي على الفلاح حول لا قوة إلا بالله، نجمع بينهما. منهم من رأى ذلك قال الأولى الحديث الأول على عمومه إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول كله من أول إلى آخره، وبالحديث الثاني استفدنا أن نزيده مع إجابتنا له ذلك، وهذا أيضا وجه رآه بعضهم، لكن الذي يبدو أن التقييد المطلق بقيد المقيد بالمقيد أظهر في مثل هذا. قال